هذا مما تعجب منه.
لا
وذلك ليه؟ يعني لتعودنا على هذا وتجرؤنا عليه من صغرنا، ان الوالد كان يدفعنا الى هذا دفعا. يعني كان دايما هو يعطيني الكتب، اكتب له الخطبه او الدرس الاعداد وهو يعد في الورق، اكتبهم له. كان في المجالس اتكلم قول يا شيخ محمد، وخصوصا من صغري، وانه كان مشهور الشيخ محمد.
ما شاء الله. تزوجت الشيخ وعمرك 18 سنة تقريبا.
صحيح.
ما شاء الله. إذا من المؤيدين للزواج المبكر.
جدا جدا. يعني أنا تزوجت عمري 18 سنة، وتزوج ابني في نفس السن.
ما شاء الله.
يعني وبناتي في أصغر من هذا، يعني بناتي تزوجنا وعمرهن 15 سنة.
لكن أعتقد يا شيخ مسألة تأهيلهم في البداية لأن يكونوا أزواج نافعين صالحين مهم.
نعم، يعني أنا لأني ولدت، يعني رزقني الله أو رزق الله والداي بي بعد 8 بنات، 8 إناث، متنا جميعا إلا واحدة هي ما زالت باقية إلى الآن. فلما جئت كان والدي مشغول جدا بالدعوة والحركة للدعوة. أنا أقول والدي لم أرى يعني مثله، أو أنا لا أستطيع أن أكون مثله، فأنا ظل قرابة 40 سنة أو أكثر من 40 سنة يخطب 4 جمعة.
ما شاء الله.
أكثر من 40 بكثير. ويعطي درس يوميا وفي كل مكان.
ما شاء الله.
يعني كنت أنا أذكر جيدا ولا أنساها، أننا كنا في القطار نسافر إلى مكان، لكن لن أذكره، يعني كنت صغيرا. نحن كنا على محطة القناطر الخيرية، محطة القطار، ننتظر قطار ثاني، يعني بنغير القطار. وأذن وصلى المغرب على الرصيف القطار، وبعد صلاة المغرب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهكذا في كل مكان يأتي لي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسمع كلمتين لله ويتكلم. أنا ما بعرفش أعملها، يعني أنا ما أعرفش أعمل كده، لازم أقعد محضر ودامي ورق وأبقى جاهز إن أنا أدي درس. الشاهد إن أنا لما نشأت والدي كان مشغول جدا، فيعني أعطاني القوامة والريادة وإدارة البيت منذ كنت طفلا.
ما شاء الله.
وأمي لها دور في ذلك أيضا، أظن كانت تعطيني العصا وتقول لي أدب أختك أنت رجل.
ما شاء الله.
يعني إن وقفت أختي في الشباك أو كذا أو كذا. فلعل هذا كان من المقاومات، الإنسان لما يتزوج يبقى فاهم قضية الزواج.
صح. حتى إذا إحنا ما يرى تعامل الوالدين يرتسخ دعمه الجيد.
نعم.
شيخنا الوالد كان متوفي من 4 سنوات تقريبا.
نعم.
هذا علي رحمة الله.
نعم. 2001.
2001.
نعم.
أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. شيخ محمد، بعد مرحلة الزواج هذه أنتم دخلتم في التجنيد.
ولا
شك أن هذه مرحلة الجميع يعاني من قسوتها، لكنها لها آثار إيجابية على الشخص.
جيدة. يعني أنا دخلت الجيش 1 سنة و6 شهور ويوم.
ما شاء الله.
دخلت الجيش 29/9/76، وخرجت 1/4/78
ما شاء الله
ميلادية. كانت هذه الفترة يعني جيدة بالنسبة لي. لا مش جيدة. لأن هذه الفترة حلقت بحياتي وطحت. ولذلك أؤكد على الشباب في موضوع إعفاء اللحية أنه مهم جدا وخطير جدا، ومن أكبر عوامل الثبات والالتزام. لذلك إحنا نقول عندنا بالبلدي أن اللحية هي اللي بتربيك، مش أنت اللي بتربيها.
صح. وتحسب في كثير من المواقف تحسب حساب لها في بالضبط.
بالضبط.
أي والله.
يعني كأنك لما حلقت لحيتك فري، صرت حرة.
نعم.
تصنع أشياء كنت تستحي منها أو لا تستطيع أن تفعلها.
لا يا.
ولكنها الغفلة. عشان كده مبدأ التربية ووجود الشيخ المربي مهم جدا.
أيوة.
يعني أنا أذكر موقف في الجيش. أنا كنت الجيش في السلوم. على عضو السلوم. كنا ننزل مطروح ونركب من مطروح إلى القاهرة. وأذكر أنه كان في رمضان وأنا على سفر ومفطر، لكن المسافة حوالي 500 كيلو. لكن الشاهد أن أنا كنت أكل سندويش في الشارع.
أي نعم.
ف فلقاني احد الناس واخذ بيدي بمنتهى العنف ولصقني في حائط وقال يا اخي اذا بليتم فاستتروا.
الله.
قلت له والله مش مبتلى في ايه؟ قال لي احنا في رمضان. رمضان. يعني وكاننا تعودنا لاننا في سفر وبتاع فصارت الامور بالنسبه لنا عاديه. فهذه يعني انا الان اشعر بمراره من هذا الموقف لما تذكرته الان. شوف الغفله ما الانسان يبقى غافل عن معنى رمضان واجواء رمضان.
الله.
والصيام والقرب من الله والعلاقه مع الله عز وجل، لكن شوف البعد سبب ان الانسان يبقى مش دريان بحاجه.
الله.
نسال الله لنا ولك العافيه.
اللهم امين. شيخنا كم لديك من الابناء وفي ظل مشاغلكم الكثيره في الدعوه نسال الله ان يتقبل كل خطاكم.
امين.
هل انت تستطيع ان تعطيهم من وقتك او انك يعني احسنت في اختيار الزوجه فكان لذلك المردود الايجابي في تربيتهم ان شاء الله؟
اللي يقول ان الزوجه تعمل حاجه يبقى واحد.
لا.
الزوجه دي مسكينه يعني ان لم يكن الرجل فلن تجد عملا. احنا دايما نضرب امثله ان الامام الشافعي امه ربته، وهذه يعني ظروف وضعت فيها ما فيش اب، لكن في وجود الاب الام دائما تكون غالبا نافضة يدها الا ان يستعملها الاب.
اي نعم.
فانا رزقني الله عز وجل من الاولاد 16 ولدا
ما شاء الله
الحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله. الله
9 بنات و7 ذكور
ما شاء الله ما شاء الله.
وشاهد انه يعني عندي علاء يعني ما ثلاث طبقات، علاء علاء وهاله وفاطمه، هؤلاء طبقه.
نعم.
الاولى اول الارزاق وهما متزوجون، علاء ربنا سبحانه وتعالى رزقه بمحمد وابو بكر وان شاء الله عمر على الطريق
ما شاء الله.
وهاله عندها 5 اولاد
ما شاء الله
بفضل الله عز وجل، وفاطمه ولدان
ما شاء الله.
ثم سافرت الى السعوديه عقب ولاده فاطمه كانت سنه 82، ولدت وانا في السعوديه يعني سنه 82، ثم توقفنا شويه لحد ما رجعت من السعوديه سنه 85 وجاءت ايمان ومعاذ وتزوجت، فكانت اروى ومريم وهذه طبقه.
اي نعم. من الطبقه اخرى
الطبقه الثانيه.
ما
ثم بعد ذلك جاءت الطبقه الثالثه بعد الزواج الثالث في محمد ويحيى وعبد الرحمن وعبد الله ورقيه وام كلثوم وخديجه.
ما شاء الله.
هو اولاد الطبقه الثالثه اللي تعبني دلوقتي. هم دول اللي انا مش عارف اربيهم. لكن بفضل الله عز وجل يعني انا اقول ان اي داعيه، وهذه اخذتها من شيخي الشيخ محمد ابن اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى في البدايه خالص، في البدايه تماما اظن في السبعينات، وقال يعني احذر ان تنشغل بالدعوه فيحصل لك غزو من الداخل.
الله اكبر.
خلي بالك من اولادك، هؤلاء مسؤوليتك الاولى.
الله اكبر. صحيح.
فعلا عيني على بيتي ولابد ان افرغ لهم وقتا مهما تكن الظروف. وان كنت اقول للزوجات، هذا كلام للزوجات، لان الزوجات في صراع على الوقت، مش فاضلنا، مش بنشوفكش، ده موضوع يعني ايه لازم تسمعه دايما يعني مش ايه، حتى لو قعدت معاها 23 ساعه و50 دقيقه هم ال 10 دقائق دول هم اللي هي عايزه ما تصدقش يعني. لما يقولوا لي احنا مش شايفينك وتقعدش معانا مشغول عننا، اشوفه انا علمني شيخي سبحان الله العظيم شيخ عبد الله ابن قعود
رحمه الله،
الله يرحمه رحمه واسعه، قال لي يا بني الداعيه مكتوب على جبهته وقف لله تعالى.
الله اكبر.
فكما ان المصحف المكتوب عليه وقف لله تعالى لا يجوز اخراجه من المسجد، فلا يجوز اخراج الداعيه من الدعوه.
الله
اكبر. فانا اقول هكذا للزوجات يعني انا وقف لله تعالى. كل وقتي للدعوه، ان فاض وقت نقسمه، ما فاضش وقت عادش عندي حاجه.
الله جميل.
لكن الاولاد لهم حقهم. وانا اقول لهم حقهم ابتداء في التربية، وأنا عندي اعتقاد في التربية بالمنع، التربية بلا يعني الذي يقول ان انا بجايب لاولادي كل اللي بيحبوه، كل اللي هم عايزينه، كل اللي بيطلبوه، كل اللي بيتمنوه، مش ناقصهم اي حاجه، افسدتهم.
صحيح.
هناك تربيه بالمنع.
نعم.
ان اقول للولد لا ولا ليه، هي لا،
وعود يعني بين المنع والموافقه.
لا يعني ليست هي المنع التام، ولكن التربيه بالمنع احيانا لابد منها، والتربيه بالمواقف. يعني ارتباط الاولاد بيك، انك انت في المسجد شايفينك معاك لازقين في رجليك، في اي مجلس قاعد معاك، يعني مش يعني هذا الارتباط ما هوش نقول ايه، سبحان الله. يعني قد يستغرب بعض الناس ان الاولادي لازق فيها كده، يعني ترى اللي عنده قطه تتمسح فيه، انا احب منهم ذلك. وهذه لا تاتي بان انا اقول له الزق فيه، لا، وانما تاتي مش عارف تيجي ازاي، دي ممكن تبقى هبه من الله سبحانه وتعالى.
هو ترى سبحان الله شيخ، الاولاد في مرحله الطفوله مثل المسجل، يلتقطوا من والديهم كل شيء.
نعم.
ويتحس حتى انهم يقلدوا ويحبوا التقليد.
صحيح. صحيح. نعم.
ذكرت يا شيخ انك سافرت الى السعوديه فتره.
نعم.
هذه الفتره هي كانت مرحله لطلب العلم، التقت فيها بعدد كبير من المشايخ وطلاب العلم. نريد ان نتحدث ايضا عن هذه المرحله يا شيخ.
والله المرحله هذه من اثمر المراحل في حياتي وافضلها على الاطلاق.
ما شاء
الله. اللي من سنه 81 الى 85، خمس سنوات ميلاديه. سبحان الله العظيم، كانت من أفضل المراحل حياتي. تعلمت فيها حقيقة المنهج السلفي وفهمته وعشته، لأن ما كانش معايا هناك زوجة ولا أولاد، كنت وحدي، كنت أعمل مدرس في إحدى المدارس الأهلية، وكان الشغل من 7:30 صباحا إلى 11:30 صباحا فقط، وبقية الوقت متفرغ تماما لطلب العلم، وكنت اخطب الجمعه ايضا هناك. فكان فضل الله عز وجل في احيانا اخطب الجمعه احيانا. كانت فتره دسمه في طلب العلم عموما. يعني اخذت المصطلح وما كنتش اعرف عنه اي حاجه، مصطلح الحديث، فدرست عند الشيخ عبد الله بن غديان اصول الفقه من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي. درست مع الشيخ ابن جبرين في بيته لمدة شهور طويلة كتاب فتح المجيد وكتاب في الفقه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حاشية الروض المربع أو الروض المربع شرح زاد المستقنع. درست مع الشيخ ابن باز، كنت أحضر درس الفجر في 7 كتب، تفسير ابن كثير والطحاوية وصحيح مسلم والبخاري ورياض الصالحين، و7 كتب يوميا بعد الفجر لمدة ساعتين. مجالس الشيخ ابن باز في بيته كثيرة. درست مع الشيخ ابن عثيمين زاد المستقنع، هذه في رحلة أخرى سنة 90. فكانت فترة دسمة فضل الله عز وجل.
سبحان الله. لكم اهتمامات في التربية.
نعم.
وقد تكون اهتمامات مختلفة نوعا ما عن ما يعتاده الآخرون، مثلا في الاعتكاف لكم. يعني الاعتكاف يذكر الأخوة في 10 الأواخر من رمضان أثناء الاعتكاف تمنعهم من النوم اللي يمكن ساعة في اليوم أو قد تكون نصف ساعة، مما يجعل البعض يتهرب ويروح إلى دارة المياه كرمك الله ينام فيها.
صحيح.
وتلحقهم حتى هناك تطلعهم.
والله الإخوة أنا أحبهم في الله، وطريق الالتزام بالدين كثيرا ما أقول للشباب هو أنت التزمت لي؟
نعم.
يعني أنت لماذا أعفيت حياتك وتركت سكة البنات والمزيكا ليه؟ طلبا للجنة، أين العمل للجنة؟ كان لي محاضرة قديمة اسمها الدين والتقسيط. أقول أن كثيرون هم الذين يشترون الآن بعد ظاهرة التقسيط كل شيء بالتقسيط، وكعادة أهل التقسيط في زماننا أو يعني هي عالمية، تجد يدفع قسط أو قسطين ثم يمتنع عن الدفع، يتهرب بعد ذلك. كذلك هو أخذ الدين صورة التقسيط. أنه يدخل الالتزام فيدفع أول قسط اللحية أو قسطين تقصير الثياب أو بالأكثر يعني ثلاث أقساط كمان صلاة الجماعة وبس، ويقف عند هذا الحد. أين بقية أقساط الدين؟ هي تكأة التدرج التي يتخذونها تكأة للتهرب من الدين. فلذلك نحن هذا الدين جد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والشاب من هؤلاء يدخل طريق الدين ومعه آفاته وأمراضه التي مر بها، يعني كثير من الشباب يظن أنه بقوله تبت الموضوع انتهى. لا لا، هذه الآفات والأمراض والذنوب الماضية لها تراكمات نفسية في خلفياته، فلذلك يحتاج إلى تربية. وافتقادنا إلى المعسكرات الخاصة للتربية يجعل من رمضان أو من اعتكاف رمضان فرصة. وسبحان الله العظيم، أنا أذكر كان يعتكف معي في مسجد الرحمة في شارع الهرم وفي مسجد المعتمدية قبلها وفي غيرها من المساجد قرابة 500 شاب أو يزيد. وكنت فعلا في منتهى اللطف والعطف والحسم في ذات الوقت. لابد من التربية. فأحيانا من الطرائف يعني ان احنا نجي عند المغرب والافطار ونمد الموائد واجلسوا اجلسوا اجلسوا ثم خبز حاف وماء او تمر او عند السحور، ما معلش ما فيش سحور الا دي، يلا خلينا نصوم.
ممكن اخر الافطار،
ممكن اخر الافطار الى السحر، نعم كما اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسائل النوم يعني دايما كان معايا خرزانة ونوقظهم. احيانا في الصلاة مثلا ركعة بالبقرة وركعة بآل عمران
ما شاء الله.
يعني كانت هذه الامور مهمة جدا، يعني اقول انها طفرة في الحياة الإيمانية يخرج منها وقد عاش اشياء ما كان يستطيع ان يأتي بها وحده، او كان لا يظن، كان يظن انه لا يستطيع، لا مستحيل اقدر اصوم يوم على رغيف عيش في المغرب وثلاث تمرات في السحور، مش ممكن، هموت ما ماشي ولا حاجه. انا ما اقدرش انام اقل من 8 ساعات في اليوم يا شيخ، قد اجن. واقول له طيب ما فيش مشكله ان شاء الله مش هتنام، ويعني اكب على دماغه ميه، وممكن احيانا افتح له قفاه واكب له داخله ميه، يعني بخاخه هذه جالانس واخفي وجهي اثناء الصلوات وهكذا. يعني فضل الله عز وجل الامور بفضل الله اخرجت جيلا هو الان يتحسر على تلك الايام.
بالضبط. شيخ لكم ايضا في التاليف، لكم عدد من الكتب والمؤلفات، حتى لو يعني ليتنا نتحدث عنها ولو بشكل يسير.
والله انا في الاصل ماليش في حاجه لكن هي المحاولات يعني سبحان الله العظيم. يعني في موضوع الاعلام والتلفزيون والحاجات دي انا ماليش، يعني احنا مالنا مال السكه دي، لكن نفاجئ ان هو انا ربيت على هذا. رحمه الله على والدي وجدي، اللهم ارحمهما رحمه واسعه، احسن تربيتي. كان جدي يعيش في الزمالك ونحن نعيش في المعتمديه مع والدي، وكنا نذهب الى الزمالك بالدراجه العجله، تقولوا عنها الدراجة
ايه؟ ايه المتكل
السيكل السيكل فاكر ايام السعودية انا. فكنا والدي على دراجة على عجلة، احنا نقول عليه عجلة، وانا على دراجة. فكان والدي يقول لي يعني ايه، لماذا سبقنا هذا؟ يعني هل هو رجله اطول من رجلك؟ عجلته اقوى من عجلتك؟ ليه ده سبقنا؟ اسبقه. ففعلا كنا نحرص الا نرى احدا امامنا، كلما رأينا أحدا أمامنا نسبكه نسبكه نسبكه. فلما علمت هذا أحساس حببت أن يكون أي شيء أعمله يعني أجتهد في أن يكون على أعلى درجات الإتقان، وإن أوجد في ذلك آفة أنه أحيانا حين أكلف أحدا بعمل لا يعجبني عمل الآخرين، لابد أن أقوم بكل شيء بنفسي.
وهذا قد يرهقك على مدى الأيام
جدا نعم. الحمد لله رحمه. ولكن إرهاق جميل نعم. دايما أقول لزوجاتي الحمد لله أن ربنا بيقدرنا أن احنا نعمل كده، إن ربنا بيقدرنا أن احنا فعلا نبذل هذا الجهد ونصبر عليه، هذا شيء من رحمة الله عز وجل بينا وفضله. الشاهد أنه في التأليف أنا لم أكن لي في مسألة التأليف والكتابة، لكن بدايتها كانت أظن سنة 85، ده هذه أولها 86 ميلادي، ومعذرة ميلادي لأن احنا مش متعودين في مصر بالهجري، فهذه علة نسأل الله عز وجل أن يغفرها لنا. الشاهد إيه، كنت أخطب، أعطيت درسا على مدار ساعتين بعنوان صفات المسلمة الملتزمة، نقاط وشرحها، وكان هذا في طنطا، في مدينة طنطا، في مسجد البخاري. فكان مسجد البخاري ساعتها يعني ركن صغير كده. الشاهد ان احد الشباب اعجبه الكلام جدا، ففرغ الأشرطة واتاني بها مكتوبة على الآلة الكاتبة، وقال لي ايه رأيك ننزلها رسالة للأخوات. فلما قرأتها قلت لا، يعني في فرق بين اللي يسمع واللي يقرأ، يعني ده موضوع مختلف. وعكفت عليها يومين او ثلاثة، كتبتها في بطاقات كما علمنا مشايخنا بقى في المصطلح، كتبت هذه العناصر في بطاقات وبدأت ارتب البطاقات، ايه تحط الاول والثاني والثالث، وسبحان الله العظيم تغيرت تماما، صارت مؤلف. وسبحان الله العظيم برضو ما جيت اطبعها طبعتها من الداخل ثلاثة لون، يعني الورق اصفر وفي وردة والكتابة سوداء والعنوان احمر، ومن بره كان الغلاف رائع، اظنه من اربع الاغلفة كان عبارة عن كلي لؤلؤ ابيض وجواه حلقين ووردة حمراء، شيء عجيب يعني، فعلا اعجبتني. وظل الامر على هذا، كان هذا اول كتيب ينزل لي. ثم كيف اتوب، كانت برضو ثلاث محاضرات او اربعة عملتهم في مسجد الرحمة في الهرم، وبرضو الاخوة قاموا في تفريغهم واخذت التفريغ وبدأت وكل الكتب على هذا اصلها محاضرات الى الهدى اتنا، يعني هذا هو الترتيب، صفات الاخت الملتزمة، وبعدين كيف اتوب، وبعدين الى الهدى اتنا، كان نفس الشيء برضو مجموعة من المحاضرات، وفرغت وعيد صياغتها ونزلت في كتاب. وكتاب كيف اتوب ده في بركة انه طبع منه الان قرابة النصف مليون نسخة
ما شاء الله،
طبعاته تجاوزت 50 طبعة يعني.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك واظن طبع في المملكة في السعودية على اجزاء، لماذا نتوب، لماذا لا نتوب، كيف نتوب. ثم بعد ذلك جاء كتاب الأخوة أيها الإخوة، وكان أيضا مجموعة 10 محاضرات في مسجد قولة، المركز العام لأنصار السنة في عابدين. ثم جمعت أيضا الأخوة أيها الإخوة، ثم جاء بعد ذلك كتاب منطلقات طالب العلم
ما شاء الله،
وكان هذا أيضا من الحدود الفاصلة في حياتي
ما شاء الله. بعد ذلك الشيخ أيضا أصبح لكم مشاركات إعلامية متميزة ومتسعة بفضل الله تعالى، لماذا في الآونة الأخيرة أصبح اهتمامات الشيخ محمد صبت للإعلام؟ هل لأن الإعلام أو الشاشة يشاهدها العدد الأكبر من كونه في مسجد يعني يحضر مثلا 50 أو 100؟
لم تنصب اهتماماتي على الإعلام، وإنما مجبر أخاك لا بطل. حقيقة يعني أنا بفضل عز وجل أغزر إنتاجا في الكتابة في الفترة الأخيرة، يعني لي كتاب جديد اسمه ابن الإسلام، ستة أجزاء، منهج متكامل في الشريعة للمبتدئين
ما شاء الله،
إلى جانب كتاب أسرار المحبين في رمضان، إلى جانب كتاب الأنس بذكر الله،
ما شاء
هذه ثلاث كتب في هذه السنة
ما شاء الله،
في خلال هذه السنة فقط، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. أما الإعلام فصراحة لم نكن نقدره قدرة، تاريخي مع الإعلام مع قناة الشارقة، هذا أول ظهور على الشاشة كانت في قناة الشارقة، وكان هذا أظنه في سنة 90 أو قبلها بقليل، وكان الاستوديو بدائي يعني مش عارف بعد 90 بشوية شيء يسير. وسجلت لهم مجموعة حلقات بدون مونتاج وظهر حتى في الحلقات. وإحنا في الحلقة رقم كام دلوقتي؟ هو فضل قد ايه وقت
هذا الشيء يفترض يعني قطعها شباب
لا ما فيش تقطيع هي كل اللي تقوله بيظهر واظن ما زالت تعرض يعني رحله الى الدار الاخر. ثم بعد ذلك في قطر ايضا كان لنا مشاركات. في البحرين كان لي تسجيلات دروس كثيره اظنها ما زالت تعرض. في ثم جئنا الى قناة المجد.
ما شاء الله. وقناة المجد المقصرة معكم؟
لا ربنا يهدي مدير البرامج. قناة المجد كنا يعني بفضل الله عز وجل اول من شارك في قناة المجد.
ما شاء الله.
بفضل الله عز وجل والشمر يشهد.
نعم نعم
الشيخ. الشيخ فهد جزاه الله خيرا وقال لي ساعتها لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فحين يأتي الفتح سنعرف لمن شاركوا من البداية فضلهم ولعله نسي
نذكر فيها إن شاء الله.
الشاهد أنه ثم جاءت تجربة قناة خير. كانت التجربة الحقيقية لي في الإعلام لكون الرجل أوكل إلينا كل شيء.
بالضبط.
جزاه الله خيرا خالد المنصور من الشخصيات الطيبة جدا من أطيب الشخصيات اللي أنا رأيتها في تعاملي. فساعتها يعني بقيت أنا اللي في الاستوديو وأنا اللي أجيب المشايخ وأنا المذيع وأنا المعد وأنا المخرج سبحان الله العظيم. كانت تجربة لمدة شهرين فقط ثم توقفت لظروف الله عليم بأسرارها. يعني الحقيقة أنا شخصيا يعني إيه تشوشت عندي. الشاهد إيه ساعتها فعلا ردة الفعل في العالم كله والاتصالات والسؤال والحرص وبتاع جعلت الإنسان فعلا يلتفت.
نعم.
أن هذه الشاشة لها تأثير في كل بيت وعلى كل شخص الصغير والكبير لفتت نظري. وفي هذا الوقت نبتت جاءت بقى عروض كثيرة جدا وضغوط كثيرة جدا بعد قناة خير وظهورنا المكثف عليها قناة أخرى. وأنا كنت رافض تماما أن أشارك في قناة أو ما جيش أنا وبعد مني رقصة.
صح.
ما ينفعش جي أنا وبعد مني مزيكا يبقى أنا بقول للمشاهد إيه إزاي أنا أبني وغيري يهدم.
صح.
غير أن الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا ضغط علي وهو أخويا وحبيبي الصديقي أبو أحمد فقال يعني طيب وكان قولهم في قناة الناس ربنا يجزيهم خير ساعدونا نحن نغير. ففعلا بفضل الله عز وجل يعني أرجو أن تكون صورة المشايخ دايما. كنت أنا عملت برنامج في قناة خير كان اسمه اسمع إذن.
اسمع
إذن. فاسمع إذن كان مع شيخ أبو إسحاق الحويني.
نعم نعم.
وكنت أقول يعني أن الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا.
نعم.
سمعوا عنا عمالين الناس يقولون في الجرائد والمجلات والتلفزيون نفسه دول متطرفين دول إرهابيين دول
إذن فاسمع.
طب اسمع مننا إحنا بقى.
نعم.
يعني أنت عايز تعرفنا اسمع مننا إحنا. لذلك كان سؤالي للشيخ أبو إسحاق من نحن؟
نعم.
وماذا نريد؟
بالضبط.
إحنا مين وعايزين إيه؟
شيخنا اللي الطاقم العمل دائما اللي يتعامل مع الشيخ محمد حسين يعقوب يرى أن لديه حرص لا نقول حرص بل لديه رؤية فنية ممتازة في لا خلي الكاميرا في المكان الفلاني لا استوي كذا شيل. هل هذه جت من واقع خبرة أو من واقع دراسة إعلامية؟
والله ولا دراسة ولا خبرة من الله. لا هي كما ذكرت لك في البداية التربية على أن تكون في الأفضل أن تكون في الأحسن في أعلى درجات مقدورك من الإتقان. ففعلا يعني أعطت الإنسان خبرة يعني أقول له إيه بقى لو قاعد كده حطتها لي كده وخلاص ما بيتحركش ما بي الأستاذ أشرف المخرج عمال يقطع هنا وهنا. لا في حركة أفضل من هذا. جاءت هذه الخبرة نتيجة فعلا يعني إن ان الانسان ابويا كان يقول لي الله يرحمه رحمة واسعة ما تخطبش الاربع جمعة. ما ينفعش داعية يخطب الاربع جمعة. عايز تفهم اخطب ثلاث جمعة بس جمعتين بس واسمع الاخرين. ففعلا رؤية الاخرين بعض المشايخ او الدعاء قاعد ان الحمد لله احمد وتعالى واستعينه واستغفره لا يتحرك منه الا شفتي. اللي قاعد قدامك في البيت في يده احنا في عصر الديجيتال.
نعم.
لو لم تشده وتجذبه هيطير منك. ولذلك انا كنت اقول لطاقم العاملين في قناة خير احنا في منافسة غير شريفة. لان الاخرين الذين ينافسوننا في يدهم كل الامكانيات. اما نحن فيحدنا حلال وحرام. يجوز ولا يجوز. يصلح ولا يصلح. فلذلك هذه التكتيفة لابد ان اكون انا على اعلى درجة من الابهار. سيدنا سليمان لما سمع من الهدهد ان بلقيس لها عرش عظيم عمل لها ايه؟ صرح. قيل لها ادخل الصرح. دي نظرية الابهار في الدعوة. ان انا لازم بطريقة الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يكرمه صديقي وحبيبي واخويا ايضا جالوا مجموعة من الدكاترة اساتذة الجامعة فراح واخدهم يعني مدخلهم المكتبة بتاعته الاول بيقول لهم دي مكتبة متواضعة بالنسبة لدار الكتب المصرية. فقلت له أيوة لازم تقلعهم البلط الأول. فلازم فعلا الطبيب يحسسه الأول إن هو أو الأساتذة الجامعة لازم يحس الأول إن هو خلي بالك أنت مش فاهم. فلذلك أقصد إيه هذه النظرية نظرية الإبهار. إن أنا في الإعلام زي ما قلت كده هو في إيده ريموت ايده على الهقلب
بالضبط.
فلو انت سبته لحظة عشان كده بيقولوا محمد حسين شابط في المشاهد بايديه واسنانه. هي دي القضية ان احنا انا محتاج المشاهد احساسي الداعية بكده.
نعم.
ان انا محتاجه يسمعني. خلي بالك معايا ده انا بحبك. طب اسمع دي. طيب لازم.
شيخ عودا الى ما كنا نتحدث عنه في الكتب. لا شك يا شيخ ان للداعية في كل مرحلة من المراحل يعني يعتكف على قراءة كتب معينة فقها للواقع وغير ذلك. ما هي الكتب الان التي يعتكف او يعكف عليها الشيخ محمد حسين يعقوب ويقرأها؟
المدارج. المدارج فعلا يعني هذه الايام انا لي قريبا من 6 شهور عاكف على المدارج عازم على ان اشرح انا المنازل.
نعم.
منازل السائرين للهروي.
نعم.
مرة اخرى هاخد كلام ابن القيم لكن هي القضية زي ما قلت كده لو احنا قلنا للناس النهاردة اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين لن يدرك احد شيء. لكن انا عايز افهمه بقى يعني ايه انزعاج القلب. يعني ايه موضوع ان القلب ينزعج.
بالضبط.
يعني ايه روعة الانتباه. يعني الارتياع. هل من الروعة شيء رائع وجميل ولا من الروعة الارتياع الرعب والخوف. تطبيقات واقعية. اللي هي يعني انزعاج القلب. شاف واحد بيموت. شاف واحد مريض. هو تعرض لحادثة مرت بكربة انزعاج القلب. سأتبنى يعني طريقة الشرح. فالآن كتب ابن الجوزي إلى جانب كتب ابن رجب الحنبلي إلى جانب كتب الإمام ابن القيم إلى جانب تعليقات الذهبي في سير أعلام النبلاء هي اللي بتخدمني في السياق.
ما شاء الله ما شاء الله. تعتبر يا شيخ الله يحفظك أهم مرحلة في حياتك اللي كونت فيها شخصيتك أو اللي أنت تعتقد أنها هي أهم وأفضل مرحلة من مراحل عمر الشيخ محمد حسين يعقوب نسأل الله أن يمد في عمرك على طاعته.
أسأل الله أن يرزقني حسن الخاتم.
آمين.
وإياكم. أعتقد أن مرحلة السنوات الخمس التي قضيتها في المملكة السعودية هي أهم مرحلة في حياتي التي شكلت شخصيتي الدعوية. شخصيتي العلمية وإن كنت أصلا شكلت دعويا على أنني سأدرس فقه يعني أنا كنت أدرس على الشيخ ابن جبرين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين لكي أدرس الفقه. وفعلا أنا أول ما نزلت المعتمدية سنة 85 درست كتاب سبل السلام ثم نيل الأوطار وشرعنا في المغني. سبل السلام درسته قريبا من 4 مرات، ثم قدر الله عز وجل أن أنتقل إلى الوعظ والتربية والتزكية ووصل هذا مجالي.
ما شاء الله ما شاء الله. لو قلنا يا شيخ شمعة أضاءت طريق الشيخ محمد حسين يعقوب.
أنا لا أنسى فضل الله عز وجل علي في أبي وجدي. جدي الشيخ يعقوب الله يرحمه رحمة واسعة كان معروف في المعتمدية بأنه شخصية سبحان الله، يعني لما أذكر جدي كده وأتصوره الآن قدامي كان جميل، يعني كان حاجة كده من البهاء وبهاء الصورة وحلاوة صفاء البياض وزركة العينين. كان يعني مثلا يعلمنا دايما مثلا في القضية قضية الارتباط بالمشايخ، كان أحبابه كلهم مشايخ، الشيخ فلان في الفقه والشيخ فلان يدرس في العقيدة والشيخ فلان السيرة والشيخ فلان القرآن الله يرحمه رحمة واسعة. جدي وأبي هم أظن الشمعات التي أضاءت حياتي إلى الآن، يعني أنا في كل موقف على طول أذكر. يعني مثلا أمس في موقف واحد بيتكلم فقلت له فرأيت في عينيه كده أنه مش مصدق، قلت له جدي قال الدنيا دي كلها ما تسويش أن أنا أكذب.
الله
ما أنساهاش. مثلا برضو كان يقول لي سمعني بحلف لأخوي على حاجة، فقال لي لو أنت قلت للناس أن الطبق ده فيه عسل والناس بيقولوا ما فيهش عسل وأنت عارف أن فيه عسل قدامك أنت شايفه، يضرك إيه إنهم مش مصدقين؟ ما تحلفش. بقت ومضات حاجات بسيطة وخفيفة من رجل كان عمي بسيط تلقائي خالص، لكن مواقف مع أبي عليه رحمة الله كثيرة جدا بقى في الدعوة دي بقى لا تعد ولا تحصى.
على عجل يا شيخ، هل من موقف طريف تذكرون لنا؟
هي كثيرة، لكن أحيانا تجد الإنسان يستحي من بعض المواقف. لكن اللي أنا كنت عايز أقوله، ما الناس عالمية أمة واحدة، أنا كنت عايز أقول أنا إفطاري رمضان في أسبانيا وإفطاري رمضان في أمريكا وإفطاري رمضان في المغرب ودول الخليج وكذا. لكن من المواقف الطريفة في رمضان كنت في أمريكا في نيويورك في مسجد الإيمان في الشاهد، أنه أنا نشأت كانت أختي هي اللي بتخدمنا في البيت وكنا احنا 4 ذكور بعدها، فكانت ترهق وتتعب، وكنا برضو من تربيتنا في البيت الحرص على النظافة جدا، فكانت أختي لا تحب السمك لانه بيغير ريحه البيت.
اي نعم.
فما كناش بندخل السمك بيتنا، وابويا ما كانش يحب السمك، وطلعنا كده مثلا عشت قرابه 35 او قريبا من 40 سنه ما كنتش سمك نهائيا، ولا اذوقه ولا اقبل وجوده. حد ما رحت امريكا وكنا في، فالمهم جونا المغرب وكنا صايمين اول يوم في رمضان وفوجئت انهم جايبين سمكة أكبر من الترابيزة دي،
ما شاء الله
ضخمة جدا، أو أنا ما كنتش عارف إنها سمكة. إحنا جينا قعدنا على الترابيزة بعد ما شربنا التمر، كان تمر ولبن، تمر بتاع كاليفورنيا ده بقى تمر البلحة قد كده وسودة وداسي، ما تاكل 3 بلحات خلاص قفلت. مع لبن بارد، وإحنا عادة في القرية ما نشربش اللبن بارد، نشرب اللبن سخن الحليب. المهم يعني ان ورحنا قعدنا على الترابيزه وفوجئت ان الصينيه ضخمه جدا حواليها سلطات فقط، والصينيه دي في كائن متغطي بحاجه بيضاء. كنت عارف بقى ضيف واول مره تروح امريكا، فمكسوف تسال ده ايه، فنقعد نستنى تفضل ده ايه، اكتشفت انها سمكه ضخمه جدا، سمك السلمون. ومغطاة بالملح.
الله.
الرجل الطباخ مغطيها تماما بالملح ودخلها الفرن هكذا فتشوت كده تحت الملح. كشف الملح سمك. انا بحبش السمك. قالوا طب جرب. قلت لهم ما اقدرش اجرب. لو شميت ريحتها هرجع. قالوا طب دوق. طيب. فقلت عادوا. ما فيش كان رمضان النهار طويل. فدقت ففتحت كلت السمكة كلها.
ندموا انهم اجبروك على الله.
فعلا اكلت اكلت كما لم اكل في حياتي. واللي فاض اخذته معي الى الغرفة.
ما شاء الله.
سهرت عليه. كانت طعمها طيب. ومن يومها باكل سمكة.
ما شاء الله.
لو ان مفيش سلمون تاني زي ده. لكن هو سمك وخلاص.
شيخنا قبل نهاية الحلقة ثلاث باقات لمن تريد ان تهديها.
لجدي وابي وامي.
لجدي وابي وامي.
نعم يعني جدي الله يرحمه رحمة واسعة. اهديه كل اعمالي وجهدي في الدعوة وكذلك لابي وامي خليهم دول باقة واحدة.
الله
نعطيهم هذه الباقة. والباقة الثانية لزوجاتي فقد اعنني فعلا على طاعة الله. ويذكر المحيطين بي انني لم انشط في الدعوة زيادة نشاط في الدعوة الا بعد كثرة الزواج.
ما شاء الله.
لم اتعطل ولم اتبطل بفضل الله عز وجل. وما ذاك الا ايضا يعني انا مش عارف ينفع اقول ولا ما ينفعش ان اقول اختيار ربي سبحانه وتعالى لنوعية زوجاتي والاستقرار عليهن شيء انا احمد ربي عليه
الحمد لله
ليل نهار. ثم اهدي الباقة الثالثة الى مشايخي وعلمائنا اللي اعانوني في الدعوة وعلموني واكرموني وقربوني. سبحان الله العظيم يعني انا في اختلاطي بمشايخ الدعوة في السعودية في الخمس سنوات لم اجد فعلا والله صدقا اشهد بالله الا كل ود وحب والفة وروح حلوة. لا احقاد ولا احساد ولا ضغائن ولا منافسة ولا مناقشة. كان جو جميل. كان جو فعلا انا الان افتقد في الدعوة. ايام ما كان المشايخ هم الكبار وكل اللي حواليهم اولادهم والدنيا ماشية حلوة. كل بيسمع ويطيع وكل بيتعلم ويفهم ومفيش حد اللي بيتنطط على حد ولا حد. فانا اودي مشايخنا اللي ربونا على كده ان يظل الصدر أن يظل الصدر سليما من الأحقاد سليما من المنافسة. يعني أنا أول ما رجعت إلى مصر وعملت درس في إمبابة درس النفق كان مشهور أكثر الأشرطة الموجودة دلوقتي من ثمراته. فأحد الناس كان بيعطي درس في إمبابة فقال محمد حسين جاي ينافسني. ساعتها فعلا قلت درس أظن موجود لحد دلوقتي اسمه بداية الهداية. مش عارف العيال بتوع الشرايط شالوا منه الحتت دي ولا لا. بس قلت له خذها مني وانا ابني يعقوب. يا ابني انت في واد ونحن في واد. منافسة ايه؟ دي اخرة يا ابني. تعالى. الراهب قال للغلام انت اليوم افضل مني.
الله اكبر.
وقدمه ولم يستحي من ان يقولها ولم يخشى على قلب الغلام انه يغتر ولا غيره. فتعالى تعالى تعالى اقعد مكاني وقول وانا اقعد تحت رجليك وكلنا نخدم ربنا ونخدم الدعوة.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا شاكر جدا لك والله.
لا ده أنا اللي سعيد بلقائك.
الله يجزاك خير. وبما أن لكم باع وخبرة طويلة في مجال الإعلام فسأترك لك ختام الحلقة وسأكون ضيفك الآن أنا وأنت مقدم هذا.
لا 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 ما يصح.
فأنت تختم اللقاء. الله يحفظك.
جزاك الله خير. أنا سعيد بلقائك.
الله يجزاك.
أنا مش عارف اللقاء ده عدى إزاي. أنا مش شايف إن أنا قلت حاجة. أنا قاعدين ندردش كأننا قاعدين ونسيت إن إحنا قدام كاميرات والناس دلوقتي يقولوا علينا إيه.
لا لقاء ممتع والله.
لكن أنا أرحب بك في مصر.
الله يجزاك.
بين أهلك وإخوانك.
الله
وعلى أرضك. وقناة المجد يعني هي الأصل. يعني لها الريادة والسبق في مجال الإعلام الإسلامي. ولذلك إخوتي في الله أنا أحبكم في الله. في ختام هذا اللقاء أقول أن هذه الشاشة شاشة طاهرة نظيفة منهجية شاشة قناة المجد. أرجو أن تعود لها الريادة.
يا رب.
بعد يعني سبحان الله العظيم أنا خايف أقول أرجو ألا تسبق لأن لها السبق فلتحافظ على هذا السبق وإن كانت سبقت فإن بيدها أن تستعيد مرة أخرى. إلزموا هذه الشاشة تجدوا ما يسركم. أحبكم في الله أستودعكم الله شكرا لضيف الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب شميل.